الخير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة من النار. أخذنا من هذا الكتاب إلى الباب 25، باب بيان أن الدين النصيحة. باب بيان ذكر الحديث الدال على أن الدين النصيحة. وبسند متصل المؤلف قال: حدثنا محمد بن عباد المكي قال: حدثنا سفيان قال: قلت لسهيل: إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيك قال: ورجوت أن يسكت عني رجلا قال: فقال: سمعته من الذي سمعه منه أبي، كان صديقا له بالشام. ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أولا: رجال الإسناد ستة: محمد بن عباد المكي، هو محمد بن عباد الزبرقان المكي، نزيل بغداد، صدوق يهم من العشرة، تقدم هذا. ثانيا: سفيان بن عيينة الإمام المعروف من الطبقة الثامنة. ثالثا: سهيل بن أبي صالح أبو يزيد المدني، صدوق تغير حكمه بآخره، ومن الطبقة السادسة. رابعا: عطاء بن يزيد الليثي المدني، نزيل الشام، ثقة من الثالثة. رابعا: خامسا: تميم الداري، هو تميم أوس بن خارجة الداري، أبو رقية الصحابي المشهور، سكن بيت المقدس بعد قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، قبل قيل مات رضي الله عنه سنة 40. وتقدم في المقدمة من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات المصنف رحمه الله. ثانيا: مسلسل بالمدنيين من صحيفة الباقيان يعني مكيات. ثالثا: أن سفيان على شيخ عمرو بن دينار في هذا الحديث بعد أن سمعه من سهيل، لأنه كان أولا بينه وبين عطاء بن يزيد ثلاث وثائق: عمرو والقعقاع وأبو صالح. فلما سمعه من سهيل كان بينه وبين عطاء واسطة واحدة، وكان بين عمرو وعطاء واسطتان. إذن ماذا فعل سفيان على عمرو بواسطة؟ وهذا من ملح العلو، الله تعالى أعلم. رابعا: أن جملة من يسمى بتميم في الكتب ستة نحو عشرة، منهم عند الشيخين ستة: صاحب الترجمة هذا، وتيم بن سلمة السلمي الكوفي، وتيم بن حذلم الضبج الكوفي، علق له البخاري وأخرج له المصنف، وتيم بن أسد، وأبو رفعات العهدوي، وتيم بن طرفة المسلي إلى مسلية، وتميم بن نذير أبو قتادة العهدوي، هؤلاء أخرج له المصنف. ومنها أنه ليس لتميم الداري في الصحيح في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ما له شيء، ولا له صحيح مسلم غير هذا الحديث، بل هو من المقلين من الرواية، فليس له في كتب الستة إلا تسعة أحاديث فقط، هذا إلى آخره. هذا هو تميم الداري، ليس له في هذا الكتاب. وقبل هذا سألني واحد قال: إنك قلت في شرح مسلم إنه ليس له إلا حديث واحد، وهو من حدث حديث الجساسة. هذا غلط. أن النبي صلى الله عليه وسلم الراوي ذلك في صحيح مسلم فاطمة بنت قيس، هي التي روت الحديث. قالت: بين أنا يعني بعد انقضاء عدتها، قالت: سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصلاة جامعة، فدخلنا المسجد وصلينا، ثم قال: ليلزم كل إنسان مكانه، فقال: إنما جمعتكم ما جمعتكم لا لرهبة ولا لرغبة، وإنما جمعتكم لأمر كان عجبني، وهو أن حدثني تميم الداري. هذا فيه حدثني صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري على طبق على وفق ما كنت أحدثكم، وكما قال عليه الصلاة والسلام، فحدثهم قصة الجساسة. فهذا الحديث حدثت به فاطمة بنت قيس، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تميما ليس إنه سند، إنما قال: كنت أحدثكم حديث الدجال، وجاء هذا كان نصرانيا رجلا نصرانيا فأسلم وحدثني بحديث الدجال. على وفق على ما كنت أحدثكم. فساق الحديث بهذا فهو تقى فاطمة بنت قيس وليس تميم الداري له دخل في هذا. فالحاصل أن تميم الداري هذا هو حديثه. شرح الحديث عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أنه قال قلت لسهيل هذا الحديث سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى حدثه عمرو بن دينار عن القعقاع عن القعقاع ابن حكيم عن ماذا؟ عن أبي صالح عن القعقاع عن أبي صالح عن تميم الداري. فكان أخذه بهذا. ثم سفيان بن عيينة لما وجد سهيلا سهيلا أبي صالح أراد لعل له علوا على عمرو بن دينار شيخه لعل له علوا فوفده بالعلو فقال له إن عمرو بن دينار حدثني عن أبيك عن أبيك عن تميم الداري كذا وكذا فهل عندك لعلك سمعته من أبيك حتى أعلو وأبوه يرويه عن تميم الداري طيب لا عن شو اسمه عن عطاء بن يزيد الليثي الجندي ثم عن تميم الداري فقال إذا حدثتني أنت عن أبيك لعلك سمعته من أبيك ولا بواسطة لأن سهيلا يروي أحيانا عن أبيه مباشرة ويروي أحيانا بواسطة عن أبيه فلعله هذا مما سمعه عن أبيه فيستفيد من علوا ذلك عمرو بن دينار عن القعقاع عن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري هكذا سنده عنده فأراد أن يعلو بسند وهو أنه يرويه له سهيل بمقابل إيش شيخه عمرو بن دينار عن أبي صالح عن تميم إيش اسمه عن عطاء عن تميم فقال له لا بل أنا سمعته ممن سمعه منه أبي ها؟ أنت تريد أن تعلو برجل فأنا سأعليك برجلين وذلك أني سمعته من الرجل الذي حدث أبي حينما حدث أبي أنا كنت معه وسمعت هذا الحديث ممن من عطاء بن يزيد الليثي ما هو من أبي الصالح أبيه بل أنا سمعته من عطاء بن يزيد الليثي حينما حدث به أبي إذن سهيل سفيان بن عيينة سهيل عطاء بن يزيد تميم الداري أول كان سفيان عمرو بن دينار أبو صالح عطاء بن يزيد تميم الداري إذن على يعني فوق ما أراده فيقول ماذا هنا عن سفيان بن عيينة أنه قال قلت لسهيل بن أبي صالح إن عمرو بن دينار الجمحي المكي ماذا حدثنا عن القعقاع بن حكيم القعقاع بن حكيم هذا من طبقته الثالثة وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب ولو في هذا الكتاب ماذا أربعة أحد ورجوت يقول سفيان حينما سأله ورجوت جملة حالية وقد رجوت أن يسقط عني رجلا وكان من قصدي بهذا السؤال أن يسقط عني واسطة حتى أعلو بدرجتي ولكن قال له ماذا يسقط عني رجلا واسطة واحدة ماذا ثم قال سهيل فقال سهيل سمعته من الذي سمعه منه أبي إذن كم أسقط له إيش واسطتين بدلا هو كان تمنى أن يسقط عن يعلو برجل فإذا هو على برجلين كان صديقا له من سمعه منه أبي كان صديقا له ذلك الرجل أعطاه من يزيد الليثي وأصله مدني ولكنه إيش المدني الجندي المدني نزل الشام فذهب فرجع يوما ما إلى المدينة فسأله أبو صالح عن هذا الحديث فحدثه به أو هم سافروا إلى الشام فسمعه منه كان صديقا له بالشام صديقا له بالشام يعني هو البلد المعروف ثم حدثنا سفيان هذا من كلام محمد بن عباد أي ثم بعد أن حكى سفيان هذه القصة حدثنا عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد هذا هو الرجل الصديق لأبيه عن عطاء بن يزيد الليثي المذكور فأسقط ثلاثة وسائر ثلاثة وسائل فأسقط إيش ما هو أسقطين ثلاثة وسائل أولا كان إيش عمرو بن دينار من هو بعده لا أبو صالح لا القعقاع القعقاع بن حكيم بعده أبو صالح بعده عطاء إذا أخذه عن عمرو صار إيش بينه عمرو وقعقاع وأبو صالح وعطاء. وإذا أخذه عن سهيل، سهيل عن عطاء، إذا سقطوا عن إيش؟ ها؟ اثنان. أيوة اثنان، ثلاث وسائط. ماذا ثلاث وسائط؟ لماذا؟ من هم؟ أيوة عمرو بن دينار. أيوة وحاصل المعنى أن سفيان كان سمع، كان سمع هذا الحديث من عمرو بن دينار عن القعقاع عن أبي صالح، فكان بينه وبين أبي صالح واسطتان، فكان بينه وبين أبي صالح واسطتان. لماذا؟ عمرو بن دينار عن القعقاع واسطتان، فأراد أن يسمعه، أن يسمعه من سعيد عن أبيه حتى يكون بينهما واسطة واحدة بدل واسطتين إذا سمعه من أبيه وهو سهيل. إلا أن سهيلا أفاده أنه سمعه من شيخ أبيه فأسقط منه ثلاث وسائط: عمرا والقعقاع وأبا صالح. أه؟ صاروا ثلاثة، أليس كذلك؟ ثلاث وسائط عمر بهذا السند بهذا الطريق، عمرو وإيش والقعقاع وأبو صالح كلهم سقطوا، فجاء بدل عمرو سهيل. ها؟ سهيل عن أبيه، سهيل عن عطاء، عن عطاء هي صح، سهيل عن عطاء. إذن صار بينه وبين، صار بينه وبين عطاء كم وسائط؟ واسطة واحدة. وأول كان كم؟ ثلاث وسائط، ثلاث وسائط عمرو والقعقاع وأبو صالح، كان ثلاث وسائط. هذا بدلا من هذا صار واسطة واحدة، سقط عنه ثلاث، بدل الثلاث صار إيش؟ واسطة واحدة. هذا وجه كوني ثلاث وسائط. عن تميم الداري تقدم مقدمة الخلاف في نسبته، قال ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين نصيحة مبتدأ وخبره. ثم الكلام يحتمل أن يكون على مبالغة، الدين النصيحة كما قال الحج عرفة، يمكن معنى ذلك مؤبوم نصيحة، لكن لا، والصحيح أنه على حقيقته. لماذا؟ لأن كل أجزاء الدين نصيحة، كلها مناهيها أوامرها كلها واجباتها ومستحباتها كلها من باب النصيحة، لأن النصيحة كما قالوا، كما قالوا الصحابة فهموا أن النصيحة كلمة عامة تتوجه إلى جهات مختلفة، ففي كل جهات لا بد له دخل من جزء من أجزاء الدين. إذن لم يبق من أجزاء الدين شيء إلا داخل تحت النصيحة. إذا قلنا قالوا النصيحة لمن يا رسول الله؟ قال لله. إذن كل ما يتعلق بالله من الأوامر والنواهي والزواجر والترغيبات والترهيبات الآخر كل هذا دخلت في هذا، ولرسوله كذلك أيضا كما سيدنا تفصله، ولكتابه كذلك أيضا، ولأئمة المسلمين كذلك، وعامة المسلمين. إذن ما بقي شيء، ما بقي، حتى نفسه دخل في عامة المسلمين، حتى النصيحة لنفسه داخل في هذا. إذن الحقيقة المعنى الصحيح أن دين النصيحة ليس من باب المبالغة كحديث الحج عرفة. الحج عرفة نعم، ليس هناك لو وقف بعرفة ورجع إلى بلده يكون حج، ما يكون إن هناك، لكن لما كان معظما، لما كان حينما كان صلى الله عليه وسلم يشدد على الناس، لأن قريش كانت زهيدة في هذا وتركت، قالوا لا نعظم، نحن أهل حرم فلا نعظم غير حرمنا، وتركوا الوقوف بعرفة، وكانوا ينصرفون مزدلفة خلاف سائر العرب، والعرب يقفون بمزدلفة ويقفون بعرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم شدد في ذلك ونبهه وما على أن هذا خطأ عظيم، يقول الحج عرفة، كل الحج هو عرفة، كأنه قال لهم معظم العمل هو، فإذا تركوا كأنه ترك معظم عمل الحج. هذا على ظاهر هذا المعنى صحيح، أما هذا فلا يخرج منه شيء. كل أمور الدين، كل أمور الدين سواء كانت تتعلق بالله أو بالرسول عليه الصلاة والسلام أو بالأئمة أو بعامة المسلمين لا تخرج عن النصيحة، هذا هو المعنى الصحيح. قال ماذا؟ قلنا القائلون هم تميم أصحاب من الصحابة الذين حضروا قول صلى الله عليه وسلم دين النصيحة. لمن؟ هذا دليل على أن معنى النصيحة واسع جامع يصلح لجهات متعددة، يصلح لجهات متعددة. ولذلك هناك اختلفوا في النصيحة، والنصيحة في اللغة يطلق تطلق يطلق على الإخلاص في اللغة تطلق تطلق بالتاء تطلق على الإخلاص. والسرك والمشورة والعمل يقال نصرت لزيد أنصره نصحا نصيحة هذه هي اللغة الفصحى وإلى آخره. وقال ابن أثير رحمه الله النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة خير المنصوح له. أصله هذا النصيحة عبارة عن إرادة الخير للمنصوح له، والمنصوح له يختلف لله ولرسوله، كل ما أردت في خيرا لمن نسبت إليه فهو النصيحة، وليس يمكن أن يعبر هذا المعنى بكلمة واحدة تجمع معناها غيرها. ولذلك في أصل لغة العرب لا توجد كلمة واحدة تؤدي معنى النصيحة، كما قالوا كلمتان لا يعبر بهما إلا بمتعدد، كلمة النصيحة وكلمة الفلاح. الفلاح هو الفوز بنجاته في الدنيا والآخرة، كلمة مجموعة. أما أن يكون كلمة واحدة فلاح توازيها ما فيه. كذلك النصيحة لا يمكن أن يعبر بها عن شيء واحد إنما متعدد. ولذلك قالوا بعضهم قال إنه النصيحة مشتقة من نصحت العسل إذا صفيته، كأن الناصح يصفي وده للمنصوح له سواء كان ربه أو المخلوق يصلص وده. وبعضهم قال النصيحة كلمة جامعة، فالطابي يقول معناها حيازة الحظ للمنصوح له، حيازة الحظ للمنصوح له، المنصوح له لله ولرسوله إلى آخره. الحظ الذي يليق به تجمع له كلها كل ما يستحقها. وهذا كما قال إيش نصح الخياط الثوب قطع من هنا ولمه إلى هذا، قطع من هنا وخاطع هذا إلى آخره حتى كان الثوب صالحا للبس. فكأن الناصح جمع كل خير يليق بالمنصوح له سواء كان خلقا أو خالقا، فيعني فاستوعبها في يعني نطاق أو في مسير واحد. فهذا هو أصل النصيحة. والقول لمن قال صلى الله عليه وسلم لله، أي النصيحة كائنة لله سبحانه وتعالى، ومعناها إيش؟ منصرف إلى الإيمان به، هذه واحدة، ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاته ووصي بصفات الكمال والجلال كلها التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة، من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تعطيل ولا تأويل، وتنزيهه سبحانه وتعالى من جميع النقائص، والقيام بطاعته واجتناب معصيته، والحب فيه والبغض فيه، وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه، وجهاد من كفر به، والاعتراف بنعمه وشكره عليها، والإخلاص له بجميع الأمور، ودعاء جميع الناس أو من أمكن منهم إلى جميع الأوصاف المذكورة، والحث عليها والتلطف بذلك. هذا هو النصيحة لله. إذن ماذا بقي؟ ما بقي شيء، كل ما يتعلق بالله لم يبقى شيئا. آخر الشيء بعد أن تتحلى بهذه الأوصاف كلها تدعو الناس إليها. إذن هذا نهايته، أولا تتعلم ثم تعمل بنفسك ثم تدعو الناس، هذه آخر المرتبة. إذن ما بقي شيء بما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. لذلك قلنا النصيحة ليست كحج عرفة، النصيحة الدين النصيحة إنما هو كاملها. قال كذلك أيضا ماذا؟ ولكتابه. ما معنى النصيحة لكتابه؟ معنى النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى الإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله، وأنه تنزيل من الله لا يشبه شيء من كلام الخلق ولا يقدر على مثل أحد من الخلق، ثم تأويمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة، والذب عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاعنين، والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه، وتفهم علومه وأمثاله، والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه، والعمل بمحكمه والتسليم متشابهه، والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه، ونشر علومه والدعاء إليه، هذا آخر شيء. وإلى ما ذكرناه من نصيحة، هذا هو معنى النصيحة لكتابه. إذن ما بقي شيء يتوجه إلى كتاب الله مما يتعلق به. ولرسوله معنى النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم تصديقه على الرسالة، والإيمان بجميع ما جاء به، وطاعته في أمر ونهي، ونصرته حيا وميتا، ومعاداة من عاداه، وموالاة من والاه، وإعظام حقه وتوقيره، وإحياء طريقته وسنته، وبث دعوته، ونشر شريعته، ونفي التهمة عنها، واستثارة علومها يعني تثيره يعني، والتفقه في معانيها، والدعاء إليها، والتلطف في تعلمها وتعليمها، وإعظامها وإجلالها، والتأدب عند قراءتها، عند قراءة الأحاديث النبوية تتأدب. لماذا؟ لأن هذا جزء الكلام جزء من المتكلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان لم يحضر عندنا بذاته إلا أن جزءا منه حضر. لذلك إمام مالك رحمه الله تعالى إذا سمع المجلس أحد يشوش أو يرفع صوته يقول يقرأ عليه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. شوف التلطف، هذا استنباط. فوق صوت النبي، هذا صوت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديثه. فإذا رفعت صوتك عليه فكأنك رفعت صوتك على ذاته الشريفة. فإذا هذا يعني ينبغي لطالب الحديث أن يتأدب بأدابه عند قراءته. والإمساك عن الكلام فيها بغير علم، لا تتكلم بما لا تعلم في الحديث، لأنه وحي، فلا ينبغي أن تفسره وتشرحه إلا بما علمت وتحققت أن هذا معناه، أما بهواك فلا. وإجلال أهلها، أهل الحديث، لانتسابهم إليها والتخلق بأخلاقه والتأدب بأدابه ومحبة أهل بيته صلى الله عليه وسلم يعني وأصحابه، ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه ونحو ذلك. هذا هو لمجمل ما يتعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام تفصيلا وإجمالا، لا يخرج عن هذا شيء. انتهى من هذا معنى للرسول صلى الله عليه وسلم. ولأئمة المسلمين ما معناه؟ معنى النصيحة لهم معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكرهم برفق ولطف ليس الجهل مجاهرة ومكابرة، وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغه من حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم وتأليف قلوب الناس لطاعتهم. قال الخطاب رحمه الله تعالى: ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم، لا تأنف هذا. قال: والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيث إذا ظلموك لا تخرج عليهم. أو سوء عشرة مثلا عشرك بالسوء اصبر عليهم، إن الله سبحانه وتعالى يسائلهم وأنت أدي ما عليك. وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، لا تغشهم بهذا، وأن يدعى لهم بالصلاة. وهذا كله إيش؟ على أن مراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم من يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات، وهذا هو المشروع. يعني ولأئمة المسلمين له معنيان، هذا الذي ذكرناه من تولى خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من تولى أمور المسلمين بأي جهة بأي وصف وبأي نوع كان، إذا كان يقول على الإسلام، هذا هو معنى المشروع. والمعنى الثاني تحمله بعضهم فسره أئمة المسلمين هم العلماء، وهذا أيضا لا يختلف. لماذا؟ لأن أئمة المسلمين الذين يسوسون الناس يسوسون تحت قيادة العلماء ومشاورتهم وفتاواهم، فلذلك ما اختلف، لأن العلماء لا يحثون إلا على طاعة ولاة الأمور. فإذا إذا فسرناه بأئمة المسلمين المراد بهم أئمة الإسلام، علماء الإسلام، لا يتنافى بل هو داخل وأعم من الأول. ولذلك قال: وحكاه أيضا الخطابي ثم قال: وتعول ذلك على أئمة الذين هم علماء الدين، وأن من نصيحتهم قبول ما رووه وتقليدهم بالأحكام وإحسان الظن بهم. وهكذا يعني هذا أيضا له وجه ولا يتنافى بل هو يعني داخل في ذلك، لأن العلماء من جملة ما يأمرون به ويفتون به طاعة ولاة الأمور وعامتهم. معنى النصيحة لعامتهم ماذا؟ النصيحة لهم وهم من هم العامة؟ من عدا ولاة الأمور، يعني عامة الناس الذين لا ولاية لهم، فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم وكف الأذى عنهم، فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم ويعينهم عليه بالقول والفعل، وستر عوراتهم وسد خلاتهم. إذا كان هناك رأيت بأخيك عورة من النصيحة أن تستره عليها. طيب، وهذا لا ينافي الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ قال العلماء: الستر مختلف حسب اتجاه المستور، حسب اتجاه. ابدأ بنفسك، إذا وقعت منك زلة لا تظهرها لأحد، تب إلى الله واسترها وأخفها، لأن الجزاء سيكون لا يعفو من الله، ما دام سترك في الدنيا فسيفسرك في الآخرة. أما إذا تحدثت بها فتسجل عليك من جديد أنك مجرم مكابر. طيب، وأخوك إذا رأيته على خزية سواء كانت كبيرة أو صغيرة، انظر من الذي تولى أو تلبس بهذه الخطيئة، فربما يكون رجلا ليس من عادته ولا من إلفه أن يتلبس بهذا المحظور، فعند ذلك ماذا؟ ستترك أن تتركه عليك، لأنك تعلم أنه لن يعود إليها. إذن كأنك لم ترى السر، خلاص، هذا هو السر، لأنك تعلم أنه ما هي من عادته، وإنما زله تلبيس الشيطان الهوى النفسي حمله عليه وسيعود كذا، فهذا ستره كذا. وإذا خشيت أنه سينجر مرة ثانية لنظيرها أو لها، فإن ذلك تجره إليك وتقول يا أخي أنا رأيتك في الوقت الفلاني تعمل كذا وكذا، فإياك ثم إياك، تب إلى الله ولا تعود إليه. هذا هو درجة الأولى، لا هذا ما ينفع، بل سيعود إليه وإن نصحته. عند ذلك ماذا؟ تستعين بمن ترى أنه يسيطر عليه ويقنعه أو يزجره عن ذلك، حتى تصير إلى ولاة الأمور ترفع شأنه، إذا لم ينكف بذلك ووالي عمله ترفعه إلى الجهة المختصة به. هذا غاية الستر إلى هنا. فإذا بعد ذلك ما في ستر، لماذا؟ لأن هذا من واجبك أن تقوم بنهي عما هو عليه، فإذا لم ينكف إذا هو كشف نفسه وكشف عنك. أما قبل ذلك كثير من الناس إذا رأى هفوة من إخوانه يذيعها، هذا حرام عليه، اكتسب هو مأثما بسبب ذلك، لأن الواجب عليه في أول ما رأاه أن يستره. والستر كما قلنا مختلف من حال إلى حال، ربما بهذا ربما بهذا، ربما بالتهديد، تقول له إن رأيتك مرة ثانية سأرفع أمرك إلى الجهة المختصة، يعني تهدده، هذا أيضا وجه. فبدون ذلك تقول إني رأيت فلانا يرتكب كذا، لا هذا حرام على الشخص، ما يجوز هذا. هذا هو الذي ابتلي به المسلمون، يعني ما يعرفون حتى أو الواجب أو المتوجه إليه في الأمر المعروف والنهي عن المنكر عند تلبس أخيه بشيء محظور، هذا هو الطريق الوحيد. فإذا خالف ذلك فقد وقع هو في أشد من جريمة، ربما تكون بك صغيرة وأنت ارتكبت كبيرة، لأنك كشفت واغتبت ونميت حديثه إلى الناس، هذه كلها تكون مآثم عليك كثيرة، فينبغي التنبه لمثل هذا. يقول لك هنا وماذا؟ وستر عوراتهم وسد خلاتهم ودفع المضار عنه وجلب المنافع لهم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر برفق وإصلاح والشفقة عليهم وتوقير صغيرهم وتخولهم بالموعظة الحسنة. وتخولهم حينا بعد حين، أنصح الإخوان كلما قابلتهم وكلما اجتمعت بهم أعطيهم نصيحة حينا بعد حين، ما هو متوالي حتى يسأموا، وترك غشهم وحسدهم، وأن يحب لهم أو يحب لنفسه من الخير ويكره لهم ما يكره الناس من المكروه، والذب عن أموالهم وأعراضهم، إذا رأيت ماله يسرقه الناس قم أنت دافعا، وكذلك أعراض إذا وقع في عرضه واحد قم أنت مدافعا عنه، لأن هذا واجبك. وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل، وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرنا من أنواع النصيحة، وتنشط هممهم إلى الطاعات، رغيب إخوانهم إلى الطاعة. وقد كان في السلف رضي الله عنهم من تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياه، حتى إن بعض السلف أضر بدنياه بسبب النصيحة. لماذا؟ لأنه ربما يتعلق ذلك الشيء بما يضر بنفسه، لكن تحملا ورعاية ونصيحة لأخيه يضر بنفسه إلى هذا الحد. يعني المفروض إنه يكون فيما بينك بالمناصفة لا تضر لا ضرار ولا لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، لكنهم من شدة توغلهم في فهم معنى النصيحة يلقيهم ذلك حتى يتضرروا أحيانا. لماذا؟ يعني لرعاية مصلحة أخي إخوانهم، هذا موجود. هذا الحديث ماذا درجته؟ حديث تميم الداري هذا تفرد المصنف رحمه الله تعالى، وليس ماذا؟ وليس من ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى. والمسألة الرابعة في فوائده منها بيان أن دين النصيحة، قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى هذا لفظ يفيد الحصر، فكأنه قال سدينه إلا النصيحة لله ولكتابه وسائر ما ذكر، أي لا يكمل الدين إلا بذلك، كما سبق بيانه في أمثال ذلك. وفي شعر بعظم موقع النصيحة من الدين، وهكذا مثله في أمثال ذلك. ومن أن الدين يطلق على العمل لكونه سمى النصيحة دينا، ومن جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب حيث أخره هنا من قوله قلنا يعني لمن. ومنها رغبة السلف في طلب علو الإسناد وهو مستفاد من قصة سفيان مع سهيل. ومن أن هذا الحديث حديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام كما تبين تحقيق ذلك من خلال شرحه السادس. وقد حكي عن أبي داود رحمه الله تعالى أن هذا الحديث أحد الأحاديث الذي يدور عليها الفقه. وقال الحافظ أبو نعيم هذا الحديث له شأن عظيم، وذكر محمد بن أسلم الطوسي أنه أحد أربع دين، لكن هذا الصحيح أن أربع الدين إيش هي؟ ليش اسمه النية؟ العمل بالنية، وكذلك أيضا هذا الدين النصيحة، ولا أؤمن أحدكم حتى أؤمن لأخي، وإلى آخر أربعة. لكن في الحقيقة إن هذا يجمعها كلها، الدين النصيحة الثلاثة كلها داخلة في هذا، العمل بالنية داخل في هذا. لا تعملوا عملا إلا مخلصا لربك، هذا يعني في الإيمان بالله دخل، وكذلك النصيحة للرسول إلى آخره، فيجمعها. والصحيح أن هذا يقول إيش، ولذلك قلت هناك تعقب النووي رحمه الله تعالى هذا الذي حكي عن أبي داود والطوسي فقال: وأما ما قاله جماعة من العلماء أنه أحد أربع الإسلام، أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام، فليس كما قالوا، بل مدار على هذا وحده، على هذا وحده انتهى، وهو تعقب جيد. فمن تأمل هذا الحديث حق التأمل أدرك ذلك لا محالة، والله تعالى الهادي لا سواه السبيل. قال رحمه الله تعالى: ولو بوعي الكثير بالسنة متصل الإمام مسلم رحمه الله تعالى أول الكتاب قال: حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سعيد بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل. وين هم؟ هو هذا حدثني محمد بن حاتم، أليس كذلك؟ سبق لسانه. قال حدثني محمد بن حاتم هذا هو من ميمون المعروف السمي المروزي الأصلي نزيل بغداد للطبقة العاشرة. قال حدثنا من مهدي عبد الرحمن قال حدثنا سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليث، هناك سفيان بن عيينة وهذا سفيان الثوري، هذا كلاهما حدث عن سهيل بهذا الحديث عن عطاء بن يزيد الليث عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا سفيان هنا تنبيه، سفيان هنا هو الثوري بخلافه في السند السابق، إنه ابن عيينة. وقد صرح به أبو نعيم في المستخرج حيث قال عن سفيان بن سعيد، وكذلك صرح به الحافظ النزيه في تفضيل الأشراف. ومما يؤيد هذا أن الراوي عن سفيان هو عبد الرحمن المهدي، وهو من الطبقة التاسعة من أكابر من يروي عن الثوري، فإذا أطلق مثله سفيان يعلم أنه ثوري. هذه قاعدة قد ذكرناها فيها أبيات، عندكم هذه الأبيات؟ وهذا قال رحمه الله تعالى: ما كتبتها هنا ولعلي نسيتها أو كانت بعده. وبالسند متصل المؤلف رحمه الله تعالى قال: وحدثني أمية بن إسلام قال حدثنا يزيد يعني من زريع قال حدثنا روح ومن القاسم قال حدثنا سهيل عن عطاء بن يزيد أنه سمعه وهو يحدث أبا صالح عن تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال بمثله الأول يعني حديث سفيان الثوري مثل حديث سفيان عيينة. لفظ سفيان الثوري هذا ساقه أبو نعيم في المسند المستخرج فقال: حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا حارث قال حدثنا أبو عبيد القاسم والسلام قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن سفيان بن سعيد عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة. قالها ثلاثة، الله تعالى أعلم. قالوا بالسند المتصل هذا أيضا وأمية بن بسطام العيشي بالشين العيشي أبو بكر البصري صدوق من العاشرة، الثاني يزيد بن زريع العيشي أيضا أو معاوية من الثامنة، روح بن القاسم التميم بن العنبري أبو غياث بصري ثقة حافظ من السادسة. وقولوا بمثله أي إن حديث روح بمثل حديث سفيان، تنبيه لفظ حديث روح هذا ساقه أبو نعيم المستخرجي فقال: حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا محمد بن محمد الجذوعي القاضي قال حدثنا أمية بن إسلام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم قال حاوى حدثنا محمد بن أبي إسحاق قال حدثنا حسين بن محمد الحراني قال حدثنا حسن إلى آخره. فمن هنا قوله بمثله ليس بمثل الأول في مصطلح الحديث، وهذه القاعدة ذكرناها وكنت في مقدمة ملت إلى ما اشتهر في كتب المصطلح، وهو منقول عن الحاكم أبي عبد الله النيسابوري صاحب علوم الحديث وصاحب مستدرك أنه يقول، وصاحب الألفية يقول: والحاكم مخصص لفظه مثله لفظه بالمعنى نحوه بالمعنى ومثله باللفظ فرق يعنى أو فرق سنة، هكذا نظمه. هذا مأخوذ من الحاكم أبي عبد الله صاحب مستدرك الذي عهدنا عليه مشايخنا وجدنا عليه مشايخنا كذا وكذا وكذا، وهو أنه إذا قالوا بمثله لا بد أن يكون اللفظ مستوي متساوي، وإذا قالوا بنحوه يكون معناه واحد واللفظ مختلف. هذا إذا سلكنا في الصحيحين أنا بعد تتبعي أو استقرائي لهذا وجدته غير هذا، وجدته خلاف هذا. أحيانا يقول بمثله ويكون لفظه مختلف، وأحيانا يقول بمعناه ويكون بنحوه ويكون لفظ واحد. فلهذا قلت في ما كتبت فيما بعد المقدمة قد مشيت على ذاك، كتبت في محل ما أدري أين هو وسيأتي أو تقدم، وهو أن هذا ليس إنما هو تفنن في العبارة، تفنن في العبارة، وليس ما قاله حاكم ينطبق على صحيح مسلم وكذا على صحيح البخاري. لماذا؟ لأن وجدنا عملهما يعني يخالف ذلك. ثم كيف نقول؟ ومن وربما يقول القائل قول مسلم بمثله يكون كما قاله الحاكم وهو باللفظ، بدليل أنه يأتي بعده إلا أنه قال كذا، يستثني بعض الكلمات الواقعة فيه، فهذا يدل على أن سائر الألفاظ كلها واحد. طيب أنا أجيب على هذا، كنت أظن هذا ولكنه هذا لم ينجح، وذلك أني رأيته في عدة مواد وقد جمعتها في كثير في النسخة التي معي في بعض النسخ، في قوله بمعناه أو بنحوه يقول مثل هذه العبارة، يقول فلان بنحوه ثم يقول إلا أنه قال كذا مثل بمثله، فهذا دلنا على أن هذه العبارة ليست مختلفة، أحيانا يقول مثله وأحيانا يقول بنحوه واللفظ مختلف أو متحي ولا يلزم ذلك. هذا هو الذي تبين لي أخيرا. ثم ماذا؟ ثم نقول إذا كان أول كان مثلا نجيد، ومما يؤيد ذلك أيضا من الدليل الآخر، من الدليل الذي يبين ذلك أن الشيخين لا يعنيان هذا المصطلح الذي جرى عليه يعني الحاكم وقال وجدنا مشايخنا لا ينطبق إلا على بعض المحدثين، ذلك أني وجدت حديثا واحدا ولعلي ذكرت في محله حديث قال مسلم بنحوه بمثله، ثم البخاري أيضا أحاله بنفس العبارة ثم قال في آخرها بنحوه، عبر مسلم حديث واحد وسند واحد، عبر مسلم بمثله وعبر البخاري بقوله بنحوه وهو واحد، هذا دليل على ما قلته، وهو أنهم لا يعنون بها بمثله ولا بنحوه إلا التفنن في العبارة، أحيانا يكون متفق وأحيانا مختلف ولا يلزم من ذلك، وهذا هو طريق التخلص. وأما أن نقول مثلا على ما جرى عليه الحاكم أن نقول إن بمثله ونحوه بينهما فرقه، فإذا سلكنا هذا المسلك ووجدنا الأحاديث التي أتمها صاحب المستخرج أو غيرهم وجدنا في اختلافات، فنضطر أن نقول إن هذه الاختلافات حدثت بعد مسلم. لماذا؟ لأن مسلما قال بمثله ويعني بذلك اللفظ يعني سواء بسواء، فإذا اختلف علينا دائما نؤول بأن هذا الاختلاف ما جاء إلا بعد مسلم، وهذا أيضا لا وجه له. المهم الحاصل الذي توصلت إليه أخيرا أن هذه عبارات تفننية، أحيانا يعبر بهذا وأحيانا يعبر بهذا وأحيانا يعبر بهذا، ولا يعني بذلك اتفاقهما لا معنى ولا لفظ، أحيانا يكون يعني متحد له والمعنى، وأحيانا يكون يختلف بذلك، وهذا هو الأولى والأسهل، وهو الذي لا يحرجنا ولا يعني نتوهم دائما نقول هذا ما هو بمثله، هذا لفظ مسلم كذا، وهذا الثاني وجدناه عند المستخرج، المستخرج يراعي يعني أبدا تقريبا أن نقارب لفظ صاحب الأصل وإن لم يكن يلتزم ذلك ولكنه يحاول ذلك. وكذلك إذا وجدنا الحديث مثلا أخرجه بسند واحد أو بمتقارب اختلف في الشيخ مثلا نفس الحديث أحاله مسلم، ووجدت أحيانا أجد ذلك الحديث أتمه البخاري فأنقله منه، يقول الذي أحاله مسلم بقول مثله ساقه البخاري بتمامه ثم أسقه، فإذا قابلته بينهما فرق في كلمتنا وكلمته وغير ذلك في متأخير مثلا، فهذا نقول إيش نحمله إنهم لا يعنون ذلك، ونستريح بهذا لا ما وقعنا في حرج شديد، وإلا يلزمون حرج دائما لأنه ما هي مثله، لماذا عبر بمثل هذا وقد اختلف التقديم والتأخير زيادة والنقص؟ لا، إذن هذا مثل ما هو مثل هذا. فإذا ماذا نقول؟ إن هذه العبارات سواء عبر بمثله أو عبر بنحوه أو عبر بمعناه بمثل معناه كلها على مسار واحد، يعني بذلك أصل الحديث موجود بسنده المذكور وتمامه كذا، ثم ما وقع بعد ذلك لا يعنيهم لأنهم التزموا ذلك. وأما ما ذكره حاكم هو أشار إلى أنه خاص ببعضهم لأنه قال الذي وجدنا عليه مشايخنا، أو عبارة قريبة من هذا. فإذا كان كذلك ماذا نقول؟ إن هذا يخص بعض طائفة من المحدثين ولا يلزم أن يعم الشيخين. قال رحمه الله تعالى وبالسند متصل مالك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو سامة كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنص لكل مسلم. هذا هو الثاني. هي نعم هذا إسناد رجال الإسناد ستة. أبو بكر بن أبي شيبة تقدم أنه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة منصب إلى جدي. قال حدثنا عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير أبو هشام الكوفي ثقة صاحب حديث ومن أهل السنة من كبار التاسعة. الثالث أبو سامة حماد بن سامة بن زيد من طبقة من كبار التاسعة. الرابع إسماعيل بن أبي خالد البجلي الأحمسي مولاه ثقة ثبت من الطبقة الرابعة. الخامس قيس بن أبي حازم تقدم لنا أنه الوحيد من التابعين الذي روى عن عشرة المبشرين كلهم ولا مشارك له في هذا. السادس جرير بن عبد الله بن جابر وهو السليل بن مالك بن نصر إلى آخره. الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه كان يلقبه عمر رضي الله عنه يوسف هذه الأمة. كان جميل وكان طويلا وكان جرير جميلا قال عمر هو يوسف هذه الأمة. وقدمه عمر في حروب العراق على جميع بجلة وكان له أثر لهم أثر عظيم فترة قادسية. ثم سكن جرير كوفة وأرسله علي رسولا إلى معاوية ثم تزل فريقين وسكن قرطيسية حتى مات سنة 51. وهذا هو الصحابي الجليل من أواخر من في متأخر الإسلام. ما النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته جاءه وافدا وأسلم. ولو في هذا الكتاب 25 حديثا. ومن لطائف الإسناد أن من خلاصيات المصنف رحمه الله تعالى ورجال قدوم رجال الجماعة عند شيخه أن مسلسل بثقات الكوفيين. ومن أن في رواية تابعي عن تابعي إسماعيل عن قيس. ومن أن قيسا هو التابعي الذي سمع له الرواية عن عشرة مبشرين بالجنة ولا مشارك له في ذلك. ومن أن ثلاثة منهم هم إسماعيل وقيس كلهم إيه ارسل بهذا بأبي عبد الله وكلهم بجليون أحمسيون. الثلاثة كلهم بجليون أحمسيون. أن جملة من يسمى بجرير في كتب الستة نحو تسعة منهم عند الشيخين أربعة صاحب الترجمة هذا وجرير بن حازم وجرير بن زيد عم جرير بن حازم وجرير بن عبد الحميد. فجرير بن زيد تفرد به الشيخان والنسائي والباقون أخرج لهم الجماعة وإلى آخره. قال ماذا؟ نعم ها؟ هذا أول قبل أن يجي هذا. قال رحمه الله تعالى عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وكان يقال أنه واقف على الأرض وراكب يعني على الجمل يلحقه وساويه طوله طويل. قال أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة على إقام الصلاة. إقام الصلاة هذه تقدم لنا أنها بالتعويض إقامة الهاء هذه عوض من العين عين الكلمة. لكنه إذا أضيف التاء لأن الإضافة ستكون عوضا أو كالتعويض من التاء المحذوفة إقام الصلاة إيتاء الزكاة إقام الصلاة. أما إقامة الصلاة هذه قليلة أو ستكون ضعيفة. إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ماذا؟ والنصع لكل مسلم هذا أجمع يجمع كلها. والنصع بجر النصع أعطانا على إقام الصلاة وهي في التالية وفي التالية الرواية التالية بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصع لكل مسلم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لقنهم. قال ومن نصعه بهذا إنه اشترى هنا في ترجمته عليه. ومنها ما قاله النووي وما يتعلق بجرير بقصة حديث جرير من قبط ومكرمة لجرير رضي الله عنه ورواها الحافظ أبو القاسم الطبراني بإسناده واختصارها أن جريرا رضي الله عنه أمر مولاه أن يشتري له فرسا فاشترى ب300 درهم وجاء به وبصاحبه لينقده الثمن. فقال جرير رضي الله عنه صاحب الفرس فرسك خير من 300 درهم أتبيعه ب400 درهم؟ يا ليت 400 درهم. طيب قال ذلك إليك يا أبا عبد الله. فقال فرسك خير من ذلك أتبيعه ب500 درهم؟ هو يعني لما رأى الفرس قدره لو كان له كم يبيعه؟ قال أبيعه بثمانمائة درهم. إذن لابد أن أدفع له ثمانمائة درهم، هذا مغبون بسبب يعني حاجة حلت به اضطرته أن يبيعه بثمانين بخس. فالنصيحة التي بايعت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال قائمة. إذن ماذا؟ أن أنصحه في شرفي هذا بحيث أدفع له ثمنه الذي لو بعته أنا أبيعه به ثمانمائة درهم. تقول له خمسمائة، قال أبشر موافق عنك. ثم قال له أتبيع خمسمائة درهم؟ ثم لم يزل يزيد مئة فمئة وصعب ورضى وجرن يقول فراسك خير إلى أن بلغ ثمانمائة درهم. فاشتراه بها. فقيل له في ذلك لماذا هذا؟ أنت زدته أضعف، يعني كانت ضعف ستمائة وزدته سبعمائة ثمانمائة، لماذا؟ قال إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمل. الله أكبر. هذا هو الذي ميز الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن الأمة بسائر سلوكها. ولذلك يقال في العبادة من يكون أعبد من الصحابة كثير في التابعين، الصيام والقيام والجهاد وما إلى ذلك، لكن في هذا في القوة الإيمانية ما يوجد أبدا، لأنهم يعني شيء يعني يعاهدون النبي صلى الله عليه وسلم عليه يموتون عليه أبدا. بايعناه وأسر كلمة قال وأن لا تسألوا الناس شيئا. فكان أحدهم يركب خيله ويسقط منه نظارة، صوت يقول صوت نظارة لي، فسقطت فأراد أحدنا أن يأتي قال لا لا ينزل ويأخذها بنفسه. ولماذا تتكلف هذا يا شيخ أنت كبير السن كذا؟ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا أسأل نفسي أبدا. وعبد الله بن عمرو العاص لما كان في آخر حياته هو وسع عليه قال إن شئت فانخله، قال كيف أترك شيئا بايعته أن عهدت رسول الله صلى الله عليه بأني سأقوم. فإذا ماذا الحيلة؟ الصوم تتالي هو كبير السن يعجز عنه، إذا يواصل ليل نهار يأكل 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 ثم يبدأ يصوم يصوم بقدر ما أكل. هذه حيلة حيلة وهكذا. إن يعني هذا قوة إيمانهم لا يوازي غيرهم. غيرهم ربما يعني يعمل أعمال كثيرة لكن في التزام التزام العهد ما فيه، يعني ما لا يكون مثله. فلهذا قال هذا أنا لو بعت هذا الفرس ما أبيعه بأقل من هذا. فمن واجب الذي بايعت عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن أنصحه بذلك. إذن هذا هو الحق الواجب علي، اعتبره واجبا ما هو متطوع، يعني أنا هذا واجب علي لأني بايعت عليه. الله أكبر. قال رحمه الله تعالى ومن هنا يعني تبين لنا فضل الصحابة رضي الله تعالى. قال جرير متفق عليه. قال وابي سلمة المنتظر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة أنه سمع جرير بن عبد الله رضي الله تعالى يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصر لكل مسلم. هذا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير تقدم أبوه وهو ولد هذا، هذا ولد ذاك. هناك حدثنا ابن أبو بكر بن أبي شيبة زهير بن حرب من الطلاب القاصرين أن هذا هو الذي سبق. أين سبق لكم؟ أي هذا عبد الله بن أبي بكر الشيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير، وهذا غلط. لماذا؟ لأن عبد الله ليس من شيخ مسلم، ما أدركه من الطبقة التاسعة، وأما شيخه فهو ولده وهو إيش. وإذا قال حدثنا مسلم حدثنا بن نمير فنقول إنه شيخه وهو محمد وليس عبد الله. وإذا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أو قال زهير بن حرب حدثنا ابن نمير وهو أيضا ابن نمير قرأت عليه فنقول هذا أبوه وهو عبد الله وليس ولده، لأنه ليس من شيوخ أبو بكر بن أبي شيبة إنما هو زميله. قال وابن نمير إذا هذا شيخ مصلي. قالوا حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة. لماذا؟ لأن هؤلاء من الطبقة العشرة. عن زياد بن علاقة، زياد بن علاقة بكسر العين الثعلبي أبو مالك الكوفي بن أخي قطبة بن مالك ثقة الرمية بالنصر الثالثة، وهذا أول محل ذكره وله إيش في هذا الكتاب ستة أحاديث. تنبي سفيان في هذا السند هو ابن عيينة لأن الذين رواه عنه كلهم من الطبقة العاشرة، وقد رواه الثوري أيضا عن زياد بن علاقة، أخرج روايته البخاري في كتاب الشروط من صحيح فقال إلى آخره. إذن عرفنا بأن هذا ابن عيينة وليس الثوري. تنبيه آخر، هذا الإسناد من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى وهو السادس من رباعيات الكتاب. وأما شرح الحديث ومسائله فقد تقدم في الحديث الماضي. الله تعالى على الصواب إليه المرجع والمآب. قال ماذا؟ أرسلنا لمطلق قال حدثنا سريج بن نوس ويعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم عن سيار عن شعبي عن جرير رضي الله عنه أنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنص لكل مسلم. قال يعقوب في روايته قال حدثنا سيار. يقول سريج بن نوس هذا شيخ المصنف رحمه الله تعالى أبو الحارث العابد مروذي الأصلي وهو نزيل بغداد يعني ثقة عابد من العشرة وهذا أول محدثه لي ولو في هذا الكتاب 28 حديثا. الثاني يعقوب الدورقي شيخ المسلم أيضا يعقوب الدورقي ويعقوب بن إبراهيم الكثير ابن أفله الدورقي أحد مشايخ الستة هذا هو أحد مشايخ الستة الذين رووا عنهم بدون واسطة من الطبقة العاشرة هذا أول محدث ذكري ولو في هذا الكتاب 35 حديثا. قال ماذا بعده؟ هشيم عن سيار هشيم بن بشير الواسطي هشيم بن بشير ابن أبو معاوية ابن أبي خازم بالخاء وهو حازم خازم الواسطي من الطبقة السابعة. الرابع سيار أبو الحاكم العنزي سيار وهو سيار بن أبي سيار واسمه وردان وقيل ورد وقيل دينار والطبقة السادسة. وماذا وبعده الشعبي الخامس الشعبي عمرو بن شراحيل وهذا تقدم في المقدمة. ومن لطائف الإسناد أن المخلاصيات المصنف رحمه الله تعالى ورجاله كلهم رجال جماعة غير شيخه سريج فتفرد به هو والنسائي. ومن أن شيخه يعقوب أحد مشايخ الأئمة الستة الذين يروون عنهم بلا واسطة وهم تسعة وقد تقدموا غير مرة. ومنها أن شيخيه وسيارا هذا أول معاد ذكرهم إلى آخره. وقوله فيما استطعت هذا من نصح النبي صلى الله عليه وسلم أمته هذا من جملة النصح لكل مسلم وذلك أنه لو قال له بايعتك على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وقع في الحرج سواء كان في منشأة المكرهين مستطاع غير مستطاع كله داخل. فلذلك يعلم أن هذا ليس في مستطاع أي أحد فلقنه أن يقول في الشرط يدخل شرطا وهو أن يقول فيما استطعت بايعتك على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم فيما استطعت. إذن تخلص من الحرج الذي لا يستطيع عليه خرج لأنه استثناه في ذلك الوقت. وهذا من رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة. الصحابة متحمسون يقولون نموت عليه سواء شق علينا أو نشطنا نبايعك لكن ماذا فيما استطعت. هذا قيد وكذلك النساء في مبايعة النساء لقنهن ولقننا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتن لازم أدخل هذا لأن هذا سيوقعكم في الحرج. فإذا هذا من رفق النبي صلى الله عليه وسلم وكمال شفقته كما وصفه الله سبحانه وتعالى بذلك لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. هذا من شفقته وكمال حرصه على نصح أو على مصلحة أمته فينبغي التنبه لهذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك ومن اليقين ما تعون بعين مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا واجعل وارثنا جافرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غايمنا ولا غاية روبتنا ولا سلطانا ولا خوفك ولا ارحمنا يا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخذنا من هذا الكتاب إلى الباب 25، باب بيان أن الدين النصيحة. باب بيان ذكر الحديث الدال على أن الدين النصيحة. وبسند متصل المؤلف قال: حدثنا محمد بن عباد المكي قال: حدثنا سفيان قال: قلت لسهيل إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيك قال: ورجوت أن يسكت عني رجلا قال: فقال: سمعته من الذي سمعه منه أبي، كان صديقا له بالشام. ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن طاء بن يزيد عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أولا: رجال الإسناد ستة: محمد بن عباد المكي، هو محمد بن عباد الزبرقان المكي، نزيل بغداد، صدوق يهم من العشرة، تقدم هذا. ثانيا: سفيان عيينة الإمام المعروف من الطبقة الثامنة. ثالثا: سهيل بن أبي صالح أبو يزيد المدني، صدوق تغير ابنه بآخره، ومن الطبقة السادسة. رابعا: عطاء بن يزيد الليثي المدني، نزيل الشام، ثقة من الثالثة. رابعا: خامسا: تميم الداري، هو تميم أوس بن خارجة الداري، أبو رقية الصحابي مشهور، سكن بيت المقدس بعد قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، قبل قيل مات رضي الله عنه سنة 40. وتقدم في المقدمة من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات المصنف رحمه الله. ثانيا: مسلسل بالمدنيين من صحيح الباقي يعني مكيات. ثالثا: أن سفيان على شيخ عمرو بن دينار في هذا الحديث بعد أن سمعه من سهيل، لأنه كان أولا بينه وبين عطاء بن يزيد ثلاث وثائق: عمرو والقعقاع وأبو صالح. فلما سمعه من سهيل كان بينه وبين عطاء واسطة واحدة، وكان بين عمرو وعطاء واسطتان. إذن ماذا فعل سفيان على عمرو بواسطة؟ وهذا من ملح العلو، الله تعالى أعلم. رابعا: أن جملة من يسمى بتميم في الكتب ستة نحو عشرة، منهم عند الشيخين ستة: صاحب الترجمة هذا، وتيم بن سلمة السلمي الكوفي، وتيم بن حذلم الضبج الكوفي، علق له البخاري وأخرج له المصنف، وتيم بن أسد، وأبو رفعات العهدوي، وتيم بن طرفة المسلي إلى مسلية، وتميم بن نذير أبو قتادة العهدوي، هؤلاء أخرج لهم المصنف. ومنها أنه ليس لتميم الداري في الصحيح في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ما له شيء، ولا له صحيح مسلم غير هذا الحديث، بل هو من المقلين من الرواية، فليس له في كتب الستة إلا تسعة أحاديث فقط، هذا إلى آخره. هذا هو تميم الداري، ليس له في هذا الكتاب. وقبل هذا سألني واحد قال: إنك قلت في شرح مسلم إنه ليس له إلا حديث واحد، وهو من حدث حديث الجساسة. هذا غلط. أن النبي صلى الله عليه وسلم الراوي ذلك في صحيح مسلم فاطمة بنت قيس، هي التي روت الحديث. قالت: بين أنا يعني بعد انقضاء عدتها، قالت: سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصلاة جامعة، فدخلنا المسجد وصلينا، ثم قال: ليلزم كل إنسان مكانه، وقال: إنما جمعتكم لا لرهبة ولا لرغبة، وإنما جمعتكم لأمر كان عجبني، وهو أن حدثني تميم الداري. هذا فيه حدثني صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري على طبق على وفق ما كنت أحدثكم، وكما قال عليه الصلاة والسلام، فحدثهم قصة الجساسة. فهذا الحديث حدثت به فاطمة بنت قيس، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تميما ليس إنه سند، إنما قال: كنت أحدثكم حديث الدجال، وجاء هذا كان نصرانيا، رجلا نصرانيا، فأسلم وحدثني بحديث الدجال على وفق على ما كنت أحدثكم، فساق الحديث بهذا، فروت فاطمة بنت قيس، وليس تميم الداري له دخل في هذا. فالحاصل أن تميم الداري هذا هو حديثه. شرح الحديث عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أنه قال: قلت لسهيل. هذا الحديث سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى حدثه عمرو بن دينار عن القعقاع ابن حكيم عن ماذا؟ عن أبي صالح. عن القعقاع بن عبد عن أبي صالح عن تميم الداري. فكان أخذه بهذا. ثم سفيان بن عيينة لما وجد صهيلا صهيلا أبي صالح أراد لعل له علوا على عمرو بن دينار شيخه لعل له علوا فوفده بالعلو، فقال له إن عمرو بن دينار حدثني عن أبيك عن أبيك عن تميم الدار كذا وكذا، فهل عندك فهل لعلك سمعته من أبيك حتى أعلو؟ وأبوه يرويه عن تميم الدار لا عن عن شو اسمه عن عن عطاء بن يزيد الليثي الجندي ثم عن تميم الدار. فقال إذن إذا حدثتني أنت عن أبيك لعلك سمعته من أبيك ولا بواسطة، لأن سهيلا يروي أحيانا عن أبيه مباشرة ويروي أحيانا بواسطة عن أبيه، فلعله هذا مما سمع ما سمعه عن أبيه فيستفيد من علوا. ذلك عمرو بن دينار عن القعقاع عن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري هكذا سنده عنده. فأراد أن يعلو بسند وهو أنه يرويه له سهيل سهيل بمقابل إيش؟ شيخه عمرو بن دينار عن أبي صالح عن تميم إيش اسمه عن عطاء عن تميم. فقال له لا بل أنا سمعته ممن سمعه منه أبي. ها؟ أنت تريد أن تعلو برجل فأنا سأعليك برجلين، وذلك أني سمعته من الرجل الذي حدث أبي حينما حدث أبي أنا كنت معه وسمعت هذا الحديث ممن؟ من عطاء بن يزيد الليثي، ما هو من أبي الصالح أبيه، بل أنا سمعته من عطاء بن يزيد الليثي حينما حدث به أبي. إذن سهيل سفيان بن عيينة سهيل عطاء بن يزيد تميم الداري، أول كان سفيان عمرو بن دينار أبو صالح عطاء بن يزيد تميم الداري. إذن على يعني فوق ما أراده. فيقول ماذا هنا عن سفيان بن عيينة أنه قال قلت لسهيل بن أبي صالح إن عمرو بن دينار الجمحي المكي ماذا حدثنا عن القعقاع بن حكيم. القعقاع بن حكيم هذا من طبقته الثالثة، وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب، وله في هذا الكتاب ماذا 4 أحاديث. ورجوت يقول سفيان حينما سأله ورجوت جملة حالية وقد رجوت أن يسقط عني رجلا، وكان من قصدي بهذا السؤال أن يسقط عني واسطة حتى أعلو بدرجتي، ولكن قال له ماذا يسقط عني رجلا واسطة واحدة ماذا. ثم قال سفيان فقال سهيل سمعته من الذي سمعه منه أبي. إذن كم أسقط له إيش واسطتين بدلا هو كان تمنى أن يسقط أن يعلو برجل فإذا هو على برجلين. كان صديقا له من سمعه أمنه أبي كان صديقا له ذلك الرجل أعطى من يزيد الليثي وأصله مدني، ولكنه إيش المدني الجندي المدني نزل الشام فذهب فرجع يوما ما إلى المدينة فسأله أبو صالح عن هذا الحديث فحدثه به، أو هم سافروا إلى الشام فسمعه منه. كان صديقا له بالشام صديقا له بالشام يعني هو البلد المعروف. ثم حدثنا سفيان هذا من كلام محمد بن عباد أي ثم بعد أن حكى سفيان هذه القصة حدثنا عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد هذا هو الرجل الصديق لأبيه عن عطاء بن يزيد الليثي المذكور فأسقطه ثلاث وسائل. فأسقط إيش ما هو أسقطين ثلاث وسائل. أولا كان إيش عمرو بن دينار، من هو بعده؟ لا أبو صالح لا القعقاع القعقاع بن حكيم بعده أبو صالح بعده عطاء. إذا أخذه عن عمرو صار إيش بينه عمرو وقعقاع وأبو صالح وعطاء، وإذا أخذه عن سهيل سهيل عن عطاء. إذن سقطوا عن إيش ها اثنان أيوة اثنان ثلاث وسائط. ماذا ثلاث وسائط لماذا من هم أيوة عمرو بن دينار ايوه. وحاصل المعنى ان صفيان كان سمع هذا الحديث من عمرو بن دينار عن القعقاع عن ابي صالح، فكان بينه وبين ابي صالح واسطتان، فكان بينه وبين ابي صالح واسطتان. لماذا؟ عمرو بن دينار عن القعقاع واسطتان، فاراد ان يسمعه ان يسمعه من سعيد عن ابيه حتى يكون بينهما واسطة واحدة بدل واسطتين إذا سمعوا من أبيه وهو سهير، إلا أن سهيرا أفاده أنه سمعه من شيخ أبيه، فأسقط منه ثلاثة وسائر: عمرا والقعقاع وأبا صالح. صاروا ثلاثة، أليس كذلك؟ ثلاثة وسائر عمر بهذا السنة بهذا الطريق، عمر وإيش والقعقع وابو صالح كلهم سقطوا، فجاء بدل عمرو سهيل. سهيل عن ابيه، سهيل عن عطاء، عن عطاء صح، سهيل عن عطاء. اذن صار بينه وبين عطاء كم وسائط؟ واسطه واحده. واول كان كم؟ ثلاث وسائط عمرو والقعقاع وابو صالح، كان ثلاث وسائل. هذا بدلا من هذا صار واسطة واحدة، اسقطوا عنه ثلاث، بدل الثلاث صار ايش؟ واسطة واحدة. هذا وجه كوني ثلاث وسائل. عن تميم الداري تقدم مقدمة الخلاف في نسبته، قال ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين نصيحة مبتدئ وخبره. ثم الكلام يحتمل أن يكون على مبالغة، الدين النصيحة كما قال الحج عرفة، يمكن معنى ذلك مؤبومه نصيحة، لكن لا، والصحيح أنه على حقيقته. لماذا؟ لأن كل أجزاء الدين نصيحة، كلها مناهيها أوامرها كلها واجباتها ومستحباتها كلها من باب النصيحة، لأن النصيحة كما قالوا الصحابة فهموا أن النصيحة كلمة عامة تتوجه إلى جهات مختلفة، ففي كل جهات لابد له دخل من جزء من أجزاء الدين. إذن لم يبق من أجزاء الدين شيء إلا داخل تحت النصيحة. إذا قلنا قالوا النصيحة لمن يا رسول الله؟ قال لله. إذن كل ما يتعلق بالله من الأوامر والنواهر والزواجر والترغيبات والترهيبات الآخر كل هذا دخلت في هذا، ولرسوله كذلك أيضا كما سيدنا تفصله، ولكتابه كذلك أيضا، ولأئمة المسلمين كذلك، وعامة المسلمين. إذن ما بقي شيء، ما بقى، حتى نفسه دخل في عامة المسلمين، حتى النصيحة لنفسه داخل في هذا. إذن الحقيقة المعنى الصحيح أن دين النصيحة ليس من باب المبالغة كحديث الحج عرفة. الحج عرفة نعم، ليس هناك لو وقف بعرفة ورجع إلى بلده يكون حج، ما يكون إن هناك، لكن لما كان مؤظما، لما كان حينما كان صلى الله عليه وسلم يشدد على الناس، لأن قريش كانت زهيدة في هذا وتركت، قالوا لا نعظم، نحن أهل حرم فلا نعظم غير حرمنا، وتركوا الوقوف بعرفة، وكانوا ينصرفون مزدلفة خلاف سائر العرب، والعرب يقفون بمزدلفة ويقفون بعرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم شدد في ذلك ونبه وما على أن هذا خطأ عظيم، يقول الحج عرفة، كل الحج هو عرفة، كأنه قال لهم معظم العمل هو، فإذا تركوا كأنه ترك معظم عمل الحج. هذا على ظاهر هذا المعنى صحيح، أما هذا فلا يخرج منه شيء. كل أمور الدين سواء كانت تتعلق بالله أو بالرسول عليه الصلاة والسلام أو بالأئمة أو بعامة المسلمين لا تخرج عن النصيحة. هذا هو المعنى الصحيح. قال ماذا؟ قلنا القائلون هم تميم أصحابه من الصحابة الذين حضروا قول صلى الله عليه وسلم: دين النصيحة. لمن؟ هذا دليل على أن معنى النصيحة واسع جامع، يصلح لجهات متعددة. ولذلك هناك اختلفوا في النصيحة، والنصيحة في اللغة يطلق على الإخلاص، في اللغة تطلق على الإخلاص، والسرك والمشورة والعمل. يقال نصحت لزيد أنصحه نصحا نصيحة، هذه هي اللغة الفصحى، وإلى آخره. وقال ابن أثير رحمه الله: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة خير من صح له. أصله هذا، النصيحة عبارة عن إرادة الخير للمنصوح له، والمنصوح له يختلف لله ولرسوله، كل ما أردت في خيرا لمن نسبت إليه فهو النصيحة، وليس يمكن أن أعبر هذا المعنى بكلمة واحدة تجمع معناها غيرها. ولذلك في أصل لغة العرب لا توجد كلمة واحدة تؤدي معنى النصيحة، كما قالوا كلمتان لا يعبر بهما إلا بمتعدي، كلمة النصيحة وكلمة الفلاح. الفلاح هو الفوز بنجاته في الدنيا والآخرة، كلمة مجموعة. أما أن يكون كلمة واحدة فلاح فوازها مات. كذلك النصيحة لا يمكن أن أعبر بها عن شيء واحد، إنما متعدد. ولذلك قالوا بعضهم قال إنه النصيحة مشتقة من نصحت العسل إذا صفيته، كأن الناصح يصفي وده للمنصوح له، سواء كان ربه أو المخلوق يصلص وده. وبعضهم قال النصيحة كلمة جامعة، خطابي يقول معناها حيازة الحظ للمنصوح له، حيازة الحظ للمنصوح له، المنصوح له لله ولرسوله إلى آخره. الحظ الذي يليق به تجمع له كلها، كل ما يستحقها. وهذا كما يقال إيش، نصح الخياط الثوب قطع من هنا ولمه إلى هذا، قطع من هنا وخاطع هذا إلى آخره، حتى كان الثوب صالحا للبس. فكأن الناصح جمع كل خير يليق بالمنصوح له، سواء كان خلقا أو خالقا، فيعني فاستوعبها في يعني نطاق أو في مسير واحد. فهذا هو أصل النصيحة. والقول لمن قال صلى الله عليه وسلم لله، أي النصيحة كائنة لله سبحانه وتعالى، ومعناها إيش، منصرف إلى الإيمان به، هذه واحدة، ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاته ووصي بصفات الكمال والجلال كلها التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة، من غير تكييف ولا تمثيل ولا من غير تعطيل ولا تأويل، وتنزيهه سبحانه وتعالى من جميع النقائص، والقيام بطاعته واجتناب معصيته، والحب فيه والبغض فيه، وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه، وجهاد من كفر به، والاعتراف بنعمه وشكره عليها، والإخلاص له بجميع الأمور، ودعاء جميع الناس أو من أمكن منهم إلى جميع الأوصاف المذكورة، والحث عليها والتلطف بذلك. هذا هو النصيحة لله. إذن ماذا بقي؟ ما بقي شيء، كل ما يتعلق بالله لم يبقى شيئا. آخر الشيء بعد أن تتحلى بهذه الأوصاف كلها تدع الناس إليها. إذن هذا نهايته، أولا تتعلم ثم تعمل بنفسك ثم تدع الناس، هذه آخر المرتبة. إذن ما بقي شيء بما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. لذلك قلنا النصيحة ليست كحج عرفة، النصيحة الدين النصيحة إنما هو كاملها. قال كذلك أيضا ماذا، ولكتابه. ما معنى النصيحة لكتابه؟ معنى النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى الإيمان بأنه كلام الله تعالى، وتنزيله وأنه تنزيل من الله، لا يشبه شيء من كلام الخلق ولا يقدر على مثل أحد من الخلق، ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها، وإقامة حروفه في التلاوة، والذب عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاعنين، والتصديق بما فيه، والوقوف مع أحكامه، وتفهم علومه وأمثاله، والاعتبار بمواعظه، والتفكر في عجائبه، والعمل بمحكمه، والتسليم متشابهه، والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه، ونشر علومه، والدعاء إليه، هذا آخر شيء. وإلى ما ذكرناه من نصيحتي، هذا هو معنى النصيحة لكتابه. إذن ما بقي شيء يتوجه إلى كتاب الله مما يتعلق به، ولرسوله معنى النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم تصديقه على الرسالة، والإيمان بجميع ما جاء به، وطاعته في أمر ونهي، ونصرة حيا وميتا، ومعاداة من عاداه، وموالاة من والاه، وإعظام حقه وتوقيره، وإحياء طريقته وسنته، وبث دعوته، ونشر شريعته، ونفي التهمة عنها، واستثارة علومها يعني تثيره يعني، والتفقه في معانيها، والدعاء إليها، والتلطف في تعلمها وتعليمها، وإعظامها وإجلالها، والتأدب عند قراءتها، عند قراءة الأحاديث النبوية تتأدب. لماذا؟ لأن هذا جزء، الكلام جزء من المتكلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان لم يحضر عندنا بذاته إلا أن جزءا منه حضر. لذلك إمام مالك رحمه الله تعالى إذا سمع في مجلس أحد يشوش أو يرفع صوته يقول يقرأ عليه الآية، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. شوف التلطف، هذا استنباط، فوق صوت النبي، هذا صوت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديثه. فإذا رفعت صوتك عليه فقد فكأنك رفعت صوتك على ذات الشريفة. فإذا هذا يعني ينبغي لطالب الحديث أن يتأدب بآدابه عند قراءته. والإمساك عن الكلام فيها بغير علم، لا تتكلم بما لا تعلم في الحديث، لأنه وحي، فلا ينبغي أن تفسره وتشرحه إلا بما علمت وتحققت أن هذا معنى، أما بهواك فلا. وإجلال أهلها أهل الحديث لانتسابهم إليها والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه ومحبة أهل بيته صلى الله عليه وسلم يعني وأصحابه، ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه ونحو ذلك. هذا هو لمجمل ما يتعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام تفصيلا وإجمالا، لا يخرج عن هذا شيء. انتهى من هذا معنى للرسول صلى الله عليه وسلم. ولأئمة المسلمين ما معناه، معنى النصيحة لهم معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكرهم برفق ولطف ليس الجهل مجاهرة ومكابرة، وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغه من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم وتأليف قلوب الناس لطاعتهم. قال الخطاب رحمه الله تعالى: ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم، لا تأنف هذا. قال: والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف، إذا ظلموك لا تخرج عليهم. أو سوء عشرة مثلا عشرك بالسوء اصبر عليهم، إن الله سبحانه وتعالى يسائلهم وأن تأدي ما عليك، وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، لا تغشهم بهذا، وأن يدعى لهم بالصلاة. وهذا كله على أن مراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم من يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات، وهذا هو المشروع. يعني ولأئمة المسلمين له معنيان، هذا الذي ذكرناه من تولى خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من تولى أمور المسلمين بأي جهة بأي وصف وبأي نوع كان، إذا كان يقول على الإسلام، هذا هو معنى المشروع. والمعنى الثاني تحمل بعضهم فسره أئمة المسلمين هم العلماء، وهذا أيضا لا يختلف. لماذا؟ لأن أئمة المسلمين الذين يسوسون الناس يسوسون تحت قيادة العلماء ومشاورتهم وفتاواهم، فلذلك ما اختلف، لأن العلماء لا يحثون إلا على طاعة ولاة الأمور. فإذن إذا فسرناه بأئمة المسلمين المراد بهم أئمة الإسلام علماء الإسلام، لا يتنافى، بل هو داخل وأعم من الأول. ولذلك قال: وحكاه أيضا الخطابي، ثم قال: وقد تعول ذلك على أئمة الذين هم علماء الدين، وأن من نصيحتهم قبول ما رووه وتقليدهم بالأحكام وإحسان الظن بهم. وهكذا يعني هذا أيضا له وجه ولا يتنافى، بل هو يعني داخل في ذلك، لأن العلماء من جملة ما يأمرون به ويفتون به طاعة ولاة الأمور وعامتهم. معنى النصيحة لعامتهم ماذا؟ النصيحة لهم وهم من هم العامة؟ من عدا ولاة الأمور، يعني عامة الناس الذين لا ولاية لهم، فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم وكف الأذى عنهم، فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم ويعينهم عليه بالقول والفعل، وستر عوراتهم وسد خلاتهم. إذا كان هناك رأيت بأخيك عورة من النصيحة أن تستره عليها. طيب، وهذا لا ينافي الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ قال العلماء: الستر مختلف حسب اتجاه المستور، حسب اتجاه. ابدأ بنفسك، إذا وقعت منك الزلة لا تظهرها لأحد، تب إلى الله واسترها وأخفها، لأن جزاء سيكون لا يعفو من الله، ما دام سترك في الدنيا فسيفسرك في الآخرة. أما إذا تحدثت بها فتسجل عليك من جديد أنك مجرم مكابرا. طيب، وأخوك إذا رأيته على خزية سواء كانت كبيرة أو صغيرة، انظر من الذي تولى أو تلبس بهذه الخطيئة، فربما يكون رجلا ليس من عادته ولا من إلفه أن يتلبس بهذا المحظور، فعند ذلك ماذا؟ ستترك أن تتركه عليه، لأنك تعلم أنه لن يعود إليها، إذن كأنك لم ترى السر، خلاص هذا هو السر، لأنك تعلم أنه ما هي من عادته، وإنما زله تلبيس الشيطان الهوى النفسي حمله عليه وسيعود كذا، فهذا ستره كذا. وإذا خشيت أنه سينجر مرة ثانية لنظيرها أو لها، فإن ذلك تجره إليك وتقول: يا أخي، أنا رأيتك في الوقت الفلاني تعمل كذا وكذا، فإياك ثم إياك، تب إلى الله ولا تعود إليه. هذا هو درجة الأولى، لا هذا ما ينفع، بل سيعود إليه وإن نصحته. عند ذلك ماذا؟ تستعين بمن ترى أنه يسيطر عليه ويقنعه أو يزجره عن ذلك حتى تصير إلى ولاة الأمور ترفع شأنه إذا لم ينكف بذلك ووالي عمله ترفعه إلى الجهة المختصة به. هذا غاية الستر إلى هنا. فإذا بعد ذلك ما في ستر، لماذا؟ لأن هذا من واجبك أن تقوم بنهي عمه عليه. فإذا لم ينكف إذن هو كشف نفسه وكشف عنه. أما قبل ذلك كثير من الناس إذا رأى هفوة من إخوانه يذيعها، هذا حرام عليه، اكتسب هو مأثما بسبب ذلك، لأن الواجب عليه في أول ما رأاه أن يستره. والستر كما قلنا مختلف من حال إلى حال، ربما بهذا ربما بهذا، ربما بالتهديد، تقول له إن رأيتك مرة ثانية سأرفع أمرك إلى الجهة المختصة، يعني تهدده، هذا أيضا وجه. فبدون ذلك تقول إني رأيت فلانا يرتكب كذا، لا، هذا حرام على الشخص، ما يجوز هذا. هذا هو الذي ابتلي به المسلمون، يعني ما يعرفون حتى أو الواجب أو المتوجه إليه في الأمر المعروف والنهي عن المنكر عند تلبس أخيه بشيء محظور. هذا هو الطريق الوحيد. فإذا خالف ذلك فقد وقع هو في أشد من جريمة، ربما تكون بك صغيرة وأنت ارتكبت كبيرة، لأنك كشفت واغتبت ونميت حديثه إلى الناس، هذه كلها تكون مآثم عليك كثيرة، فينبغي التنبه لمثل هذا. يقول لك هنا وماذا؟ وستر عوراته وسد خلاته ودفع المضار عنه وجلب المنافع له وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ذي رفق وإصلاح والشفقة عليهم وتوقير صغيرهم وتخولهم بالموعظة الحسنة. وتخولهم حينا بعد حين، أنصح الإخوان كلما قابلتهم وكلما اجتمعت بهم أعطيهم نصيحة حينا بعد حين، ما هم متوالي حتى يسأموا، وترك غشهم وحسدهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه. والذب عن أموالهم وأعراضهم، إذا رأيت ماله يسرقه الناس قم أنت دافعا، وكذلك أعراض إذا وقع في عرضه واحد قم أنت مدافعا عنه، لأن هذا واجبك. وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل، وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرنا من أنواع النصيحة، وتنشط هممهم إلى الطاعات، رغيب إخوانهم إلى الطاعة. وقد كان في السلف رضي الله عنهم من تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياه، حتى إن بعض السلف أضر بدنياه بسبب النصيحة. لماذا؟ لأنه ربما يتعلق ذلك الشيء بما يضر بنفسه، لكن تحملا ورعاية ونصيحة لأخيه يضر بنفسه إلى هذا الحد. يعني المفروض أنه يكون فيما بينك بالمناصفة لا تضر لا ضرار ولا لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، لكنهم من شدة توغلهم في فهم معنى النصيحة يلقيهم ذلك حتى يتضرروا أحيانا. لماذا؟ يعني لرعاية مصلحة أخي إخوانهم، هذا موجود. هذا الحديث ماذا درجته؟ حديث تميم الداري، هذا تفرد المصنف رحمه الله تعالى، وليس ماذا؟ وليس من ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى. والمسألة الرابعة في فوائده منها بيان أن دين النصيحة، قال الشيخ أبو عمرو الصلاح رحمه الله تعالى: هذا لفظ يفيد الحصر، فكأنه قال سدينه إلا النصيحة لله ولكتابه وسائر ما ذكر، أي لا يكمل الدين إلا بذلك، كما سبق بيانه في أمثال ذلك. وفي شعر بعظم موقع النصيحة من الدين، وهكذا مثله في أمثال ذلك. ومن أن الدين يطلق على العمل لكونه سمى النصيحة دينا، ومن جواز تأخير البيان عن في الخطاب حيث أخره هنا من قوله قلنا يعني لمن. ومنها رغبة السلف في طلب علو الإسناد، وهو مستفاد من قصة سفيان مع سهيل. ومنها أن هذا الحديث حديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام، كما تبين تحقيق ذلك من خلال الشرح السادس. وقد حكي عن أبي داود رحمه الله تعالى أن هذا الحديث أحد الأحاديث الذي يدور عليها الفقه، وقال الحافظ أبو نعيم: هذا الحديث له شأن عظيم، وذكر محمد أسلم الطوسي أنه أحد أربع دين. لكن هذا الصحيح أن أربع الدين إيش هي؟ اللي اسمه النية، العمل بالنية، وكذلك أيضا هذا الدين النصيحة، ولا أؤمن أحدكم حتى أؤمن لأخي، وإلى آخر أربعة. لكن في الحقيقة إن هذا يجمعها كلها، الدين النصيحة الثلاثة كلها داخلة في هذا، العمل بالنية داخل في هذا، لا تعملوا عملا إلا مخلصا لربك، هذا يعني في الإيمان بالله دخل، وكذلك النصيحة للرسول إلى آخره، فيجمعها. والصحيح أن هذا يقول إيش؟ ولذلك قلت هنا قد تعقب النووي رحمه الله تعالى هذا الذي حكي عن أبي داود والطوسي، فقال: وأما ما قاله جماعة من العلماء أنه أحد أرباع الإسلام، أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام فليس كما قالوا، بل مدار على هذا وحده، على هذا وحده انتهى، وهو تعقم جيد. فمن تأمل هذا الحديث حق التأمل أدرك ذلك لا محالة، والله تعالى الهادي لا سواء السبيل. قال رحمه الله تعالى ولو بوعد كثير بالسند متصل الإمام مسلم رحمه الله تعالى أول الكتاب قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سعيد بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. ها وين هم؟ هو هذا حدثني محمد بن حاتم، أليس كذلك؟ سبق لسانه. قال حدثني محمد بن حاتم هذا هو ابن ميمون المعروف السمي المروزي الأصلي الذي بغداد للطبقة العاشرة. قال حدثنا ابن مهدي عبد الرحمن قال حدثنا سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليث، هناك سفيان بن عيينة وهذا سفيان الثوري، هذا كلاهما حدث عن سهيل بهذا الحديث عن عطاء بن يزيد الليث عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سفيان هنا تنبيه، سفيان هنا هو الثوري بخلافه في السند السابق إنه ابن عيينة. وقد صرح به أبو نعيم في المستخرج حيث قال عن سفيان بن سعيد، وكذلك صرح به الحافظ بن زيد في تحفة الأشراف. ومما يؤيد هذا أن الراوي عن سفيان هو عبد الرحمن المهدي، وهو من الطبقة التاسعة من أكابر من يروي عن الثوري، فإذا أطلق مثله سفيان يعلم أنه ثوري. هذه قاعدة قد ذكرناها فيها أبيات، عندكم هذه الأبيات؟ وهذا قال رحمه الله تعالى ما كتبتها هنا ولعلي نسيتها أو كانت بعده. وبسنن متصل المؤلف رحمه الله تعالى قال وحدثني أمية بن إسلام قال حدثنا يزيد يعني من الزريع قال حدثنا روح ومن القاسم قال حدثنا صهيل عن عطاء بن يزيد أنه سمعه وهو يحدث أبا صالح عن تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال بمثله الأول يعني حديث سفيان الثوري مثل حديث سفيان عيينة. لفظ سفيان الثوري هذا ساقه أبو نعيم في المسند المستخرج فقال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا حارث قال حدثنا أبو عبيد القاسم والسلام قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن سفيان بن سعيد عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدين النصيحة، قالها ثلاثة والله تعالى أعلم. قال وبالسند المتصل هذا أيضا وأمية بن بسطام العيشي بالشين العيشي أبو بكر البصري صدوق من العاشرة، الثانية يزيد بن زريع العيشي أيضا أبو معاوية من الثامنة، روح بن القاسم التميم بن عنبري أبو غياث بصري ثقة حافظ من السادسة. وقول بمثله أي إن حديث روح بمثل حديث سفيان، تنبيه لفظ حديث روح هذا ساقه أبو نعيم المستخرجي فقال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا محمد بن محمد الجذوعي القاضي قال حدثنا أمية بن إسلام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم قال حدثنا محمد بن أبي إسحاق قال حدثنا حسين محمد الحراني قال حدثنا حسن إلى آخره. فمن هنا قوله بمثله ليس بمثل الأول في مصطلح الحديث، وهذه القاعدة ذكرناها وكنت في مقدمة ملت إلى ما اشتهر في كتب المصطلح وهو منقول عن الحاكم أبي عبد الله النسابوري صاحب علوم الحديث وصاحب المستدرك أنه يقول، وصاحب الألفية يقول والحاكم مخصص لفظه بالمعنى نحوه بالمعنى ومثله باللفظ فرق يعنى أو فرق سنة، هكذا نظم. هذا مأخوذ من الحاكم أبي عبد الله صاحب المستدرك الذي عهدنا عليه مشايخنا وجدنا عليه مشايخنا كذا وكذا هو كذا، وهو أنهم إذا قالوا بمثله لا بد أن يكون اللفظ مستوي متساوي، وإذا قالوا بنحوه يكون معناه واحد واللفظ مختلف. هذا إذا سلكنا في الصحيحين أنا بعد تتبعي أو استقرائي لهذا وجدته غير هذا، وجدته خلاف هذا، أحيانا يقول بمثله ويكون لفظ مختلف، وأحيانا يقول بمعناه ويكون بنحوه ويكون لفظ واحد. فلهذا قلت في ما كتبت فيما بعد المقدمة قد مشيت على ذاك، كتبت في محل ما أدري أين هو وسيأتي أو تقدم، وهو أن هذا ليس إنما هو تفنن في العبارة، تفنن في العبارة وليس ما قاله حاكم ينطبق على على صحيح مسلم وكذا على صحيح البخاري. لماذا؟ لأن وجدنا عملهما يعني يخالف ذلك. ثم كيف نقول؟ ومن وربما يقول القائل قول مسلم بمثله يكون كما قاله الحاكم وهو باللفظ بدليل أنه يأتي بعده، إلا أنه قال كذا، يستثني بعض الكلمات الواقعة فيه، فهذا يدل على أن سائر الألفاظ كلها واحد. طيب أنا أجيب على هذا، كنت أظن هذا ولكنه هذا لم ينجح، وذلك أني رأيته في عدة مواد وقد جمعتها في كثير في النسخة التي معي في بعض النسخ بقوله بمعناه أو بنحوه يقول مثل هذه العبارة، يقول فلان بنحوه ثم يقول إلا أنه قال كذا مثل بمثله، فهذا دلنا على أن هذه العبارة ليست مختلفة، أحيانا يقول مثله وأحيانا يقول بنحوه واللفظ مختلف أو متحي ولا يلزم ذلك. هذا هو الذي تبين لي أخيرا. ثم ماذا؟ ثم نقول إذا كان أول كان مثلا نجيد، ومما يؤيد ذلك أيضا من الدليل الآخر، من الدليل الذي يبين ذلك أن الشيخين لا يعنيان هذا المصطلح الذي جرى عليه يعني الحاكم وقال وجدنا مشايخنا لا ينطبق إلا على بعض المحدثين، ذلك أني وجدت حديثا واحدا ولعلي ذكرت في محله حديث قال مسلم بنحوه بمثله، ثم البخاري أيضا أحاله بنفس العبارة ثم قال في آخرها بنحوه، عبر مسلم حديث واحد وسند واحد، عبر مسلم بمثله وعبر البخاري بقوله بنحوه وهو واحد، هذا دليل على ما قلته وهو أنهم لا يعنون بها بمثله ولا بنحوه إلا التفنن في العبارة، أحيانا يكون متفق وأحيانا مختلف ولا يلزم من ذلك، وهذا هو طريق التخلص. وأما أن نقول مثلا على ما جرى عليه الحاكم أن نقول إن بمثله ونحوه بينهما فرق، فإذا سلكنا هذا المسلك ووجدنا الأحاديث التي أتمها صاحب المستخرج أو غيرهم وجدنا في اختلافات، فنضطر أن نقول إن هذه الاختلافات حدثت بعد مسلم. لماذا؟ لأن مسلما قال بمثله ويعني بذلك اللفظ يعني سواء بسواء، فإذا اختلف علينا دائما نؤول بأن هذا الاختلاف ما جاء إلا بعد مسلم، وهذا أيضا لا وجه له. المهم الحاصل الذي توصلت إليه أخيرا أن هذه عبارات تفننية، أحيانا يعبر بهذا وأحيانا يعبر بهذا وأحيانا يعبر بهذا، ولا يعني بذلك اتفاقهما لا معنى ولا لفظ، أحيانا يكون يعني متحد باللفظ والمعنى وأحيانا يكون يختلف بذلك، وهذا هو الأولى والأسهل وهو الذي لا يحرجنا ولا يعني نتوهم دائما نقول هذا ما هو بمثله، هذا لفظ مسلم كذا، وهذا الثاني وجدناه عند المستخرج، المستخرج يراعي أبدا تقريبا أن نقارب لفظ صاحب الأصل وإن لم يكن يلتزم ذلك ولكنه يحاول ذلك، وكذلك إذا وجدنا الحديث مثلا أخرجه بسند واحد أو بمتقارب اختلف في الشيخ مثلا نفس الحديث أحاله مسلم، ووجدت أحيانا أجد ذلك الحديث أتمه البخاري فأنقله منه، يقول الذي أحاله مسلم بقول مثله ساقه البخاري بتمامه ثم أسقه، فإذا قابلته بينهما فرق في كلمتنا وكلمته وغير ذلك في متأخير مثلا، فهذا نقول إيش نحمله إنهم لا يعنون ذلك ونسترح بهذا، لا ما وقعنا في حرج شديد، وإلا يلزمون حرج دائما لأنه ما هي مثل، لماذا عبر بمثل هذا وقد اختلف التقديم والتأخير زيادة والنقص، لا إذن هذا مثل ما هو مثل هذا، فإذا ماذا نقول؟ إن هذه العبارات سواء عبر بمثله أو عبر بنحوه أو عبر بمعناه بمثل معناه كلها على مسار واحد، يعني بذلك أصل الحديث موجود بسنده المذكور وتمامه كذا، ثم ما وقع بعد ذلك لا يعنيهم لأنهم التزموا ذلك. وأما ما ذكره حاكم هو أشار إلى أنه خاص ببعضهم لأنه قال الذي وجدنا عليه مشايخنا أو عبارة قريبة من هذا، فإذا كان كذلك ماذا نقول؟ إن هذا يخص بعض طائفة من المحدثين ولا يلزم أن يعم الشيخين. قال رحمه الله تعالى وبالسند المتصل مالك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو سامة كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصر لكل مسلم. هذا هو الثاني. هي نعم. هذا إسناد رجال إسناد ستة. أبو بكر بن أبي شيبة تقدم أنه عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة منصب إلى جدي. قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عبد الله بن مرعم هشام الكوفي ثقة صاحب حديث ومن أهل السنة من كبار التاسعة. الثالث أبو سامة حماد بن سامة بن زيد من طبقة من كبار التاسعة. الرابع إسماعيل بن أبي خالد البجلي الحماسي مولاه ثقة ثبت من الطبقة الرابعة. الخامس قيس بن أبي حازم تقدم لنا أنه الوحيد من التابعين الذي روى عن عشرة المبشرين كلهم ولا مشارك له في هذا. السادس جرير بن عبد الله بن جابر وهو السليل بن مالك بن نصر إلى آخره. الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه كان يلقبه عمر رضي الله عنه يوسف هذه الأمة. كان جميل وكان طويلا وكان جرير جميلا. قال عمر: هو يوسف هذه الأمة. وقدمه عمر في حروب العراق على جميع بجلته. وكان له أثر لهم أثر عظيم في فتح القادسية. ثم سكن جرير كوفة وأرسله علي رسولا إلى معاوية. ثم تزل فريقين وسكن قرطيسية حتى مات سنة 51. وهذا هو الصحابي الجليل من أواخر من في متأخر الإسلام. ما النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته جاءه وافدا وأسلم. ولو في هذا الكتاب 25 حديثا. ومن لطائف الإسناد أن من خلاصيات المصنف رحمه الله تعالى: ورجال قدوم رجال الجماعة عند شيخه، ومنها أن مسلسل بثقات الكوفيين، ومنها أن في رواية تابعي عن تابعي إسماعيل عن قيس، ومنها أن قيسا هو التابعي الذي سمع له الرواية عن عشرة مبشرين بالجنة ولا مشارك له في ذلك، ومنها أن ثلاثة منهم هم إسماعيل وقيس كلهم بهذا بأبي عبد الله، وكلهم بجليون أحمسيون. الثلاثة كلهم بجليون أحمسيون. أن جملة من يسمى بجرير في كتب الستة نحو تسعة، منهم عند الشيخين أربعة صاحب الترجمة هذا: وجرير بن حازم وجرير بن زيد عم جرير بن حازم وجرير بن عبد الحميد. فجرير بن زيد تفرد به الشيخان والنسائي، والباقون أخرج لهم جماعة وإلى آخره. قال ماذا؟ نعم. ها؟ هذا أول قبل أن يجي هذا. قال رحمه الله تعالى عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، وكان يقال أنه واقف على الأرض وراكب يعني على الجمل يلحقه وساويه طوله طويل. قال أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة. على إقام الصلاة، إقام الصلاة هذه تقدم لنا أنها بالتعويل إقامة، الهاء هذه عوض من العين عين الكلمة، لكنه إذا أضيف التاء لأن الإضافة ستكون عوضا أو كالتعويض من التاء المحذوفة. إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، إقام الصلاة. أما إقامة الصلاة هذه قليلة أو ستكون ضعيفة بعد. إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ماذا؟ والنصح لكل مسلم، هذا أجمع يجمع كلها. والنصح بجر النصح أعطانا على إقام الصلاة، وهي في التالية وفي التالية الرواية التالية: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فلقنني فيما استطعت، والنصح لكل مسلم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لقنه. قال ومن نصحه بهذا إنه اشترى هنا في ترجمته عليه، ومنها ما قاله النووي ما يتعلق بجرير بقصة حديث جرير من قبط ومكرمة لجرير رضي الله عنه، ورواها الحافظ أبو القاسم الطبراني بإسناده. واختصارها أن جريرا رضي الله عنه أمر مولاه أن يشتري له فرسا، فاشترى ب300 درهم، وجاء به وبصاحبه لينقده الثمن. فقال جرير رضي الله عنه صاحب الفرس: فرسك خير من 300 درهم، أتبيعه ب400 درهم؟ يا ليت 400 درهم. طيب. قال: ذلك إليك يا أبا عبد الله. فقال: فرسك خير من ذلك، أتبيعه ب500 درهم؟ هو يعني لما رأى الفرس قدره، لو كان له كم يبيعه قال: أبيعه ب800 درهم، إذن لابد أن أدفع له 800 درهم. هذا مغبون بسبب يعني حاجة حلت به اضطرته أن يبيعه بثمن بخس. فالنصيحة التي بايعت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال قائمة. إذن ماذا؟ أن أنصحه في شراء فرسه هذا بحيث أدفع له ثمنه الذي لو بعته أنا أبيعه به 800 درهم. تقول له 500، قال أبشر موافق عليك. ثم قال له إيش؟ أتبيع 500؟ ثم لم يزل يزيد 100 فـ100 وصعد ورضى. وجير يقول فراسك خير إلى أن بلغ 800 درهم، فاشتراه بها. فقيل له في ذلك لماذا هذا؟ أنت زدته أضعف، يعني كانت ضعف 600 وزدته 700 800، لماذا؟ قال إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمل. الله أكبر. هذا هو الذي ميز الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن الأمة في سائر سلوكها. ولذلك يقال في العبادة من يكون أعبد من الصحابة كثير في التابعين، في الصيام والقيام والجهاد وما إلى ذلك، لكن في هذا في القوة الإيمانية ما يوجد أبدا، لأنهم يعني شيء يعني يعاهدون النبي صلى الله عليه وسلم عليه يموتون عليه أبدا. بايعناه وأسر كلمة قال وأن لا تسألوا الناس شيئا، فكان أحدهم يركب خيله ويسقط منه نظارة، صوت يقول صوت نظارة هذه فسقطت، فأراد أحدنا أن يأتي قال لا لا ينزل ويأخذها بنفسه. ولماذا تتكلف هذا يا شيخ أنت كبير السن كذا؟ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا أسأل نفسي شيئا أبدا. وعبد الله بن عمرو العاص لما كان في آخر حياته هو وسع عليه قال إن شئت فانخلي، قال كيف أترك شيئا بايعت أن عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأني سأقوم؟ فإذا ماذا الحيلة؟ الصوم تتاري هو كبير السن يعجز عنه، إذا يواصل ليل نهار يأكل 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 ثم يبدأ يصوم يصوم بقدر ما أكل. هذه حيلة حيلة شيء. وهكذا إن يعني هذا قوة إيمانهم لا يوازي بغيرهم. غيرهم ربما يعني يعمل أعمال كثيرة لكن في التزام التزام العهد ما فيه، يعني ما لا يكون مثله. فلهذا قال هذا أنا لو بعت هذا الفرس ما أبيعه بأقل من هذا. فمن واجب الذي بايعت عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن أنصحه في ذلك. إذن هذا هو الحق الواجب علي، اعتبره واجبا ما هو متطوع، يعني أنا هذا واجب علي لأني بايعت عليه. الله أكبر. قال رحمه الله تعالى ومن هنا يعني تبين لنا فضل الصحابة رضي الله تعالى. قال جرير متفق عليه. قال وابي سلمة المنتظر قال حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة أنه سمع جرير بن عبد الله رضي الله تعالى يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصر لكل مسلم. هذا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير تقدم أبوه وهو ولد هذا، هذا ولد ذاك. هناك حدثنا ابن أبو بكر بن أبي شيبة زهير وحتوهم من الطلاب القاصرين أن هذا هو الذي سبق. أين سبق لكم؟ أي هذا عبد الله بن أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير، وهذا غلط. لماذا؟ لأن عبد الله ليس من شيوخ مسلم، ما أدركه من الطبقة التاسعة، وأما شيخه فهو ولده. وهو إيش؟ وإذا قال حدثنا مسلم حدثنا ابن نمير فنقول إنه شيخه وهو محمد وليس عبد الله. وإذا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أو قال زهير بن حرب حدثنا ابن نمير وهو أيضا ابن نمير قرأت عليه، فنقول هذا أبوه وهو عبد الله وليس ولده، لأنه ليس من شيوخ أبي بكر أبي شيبة إنما هو زميله. قال وابن نمير إذن هذا شيخ مصلي. قالوا حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة. لماذا؟ لأن هؤلاء من الطبقة العشرة. عن زياد بن علاقة، زياد بن علاقة بكسر العين الثعلبي أو مالك الكوفي من أخي قطبة بن مالك ثقة الرمية بالنصر الثالثة، وهذا أول محل ذكره. وله إيش في هذا الكتاب؟ ستة أحاديث. تنبي سفيان في هذا السند هو ابن عيينة، لأن الذين رواه عنه كلهم من الطبقة العاشرة. وقد رواه الثوري أيضا عن زياد بن علاقة، أخرج روايته البخاري في كتاب الشروط من صحيح فقال إلى آخره. إذن عرفنا بأن هذا ابن عيينة وليس الثوري. تنبيه آخر، هذا الإسناد من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى، وهو السادس من رباعيات الكتاب. وأما شرح الحديث ومسائله فقد تقدم في الحديث الماضي. الله تعالى على الصواب إليه المرجع والمعاد. قال ماذا؟ والسند المتصل قال حدثنا سريج بن نوس ويعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم عن سيار عن شعبي عن جرير رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصر لكل مسلم. قال يعقوب في روايته قال حدثنا سيار. يقول سريج بن نوس هذا شيخ المصنف رحمه الله تعالى أبو الحارث العابد مروذي الأصلي وهو نزيل بغداد يعني ثقة عابد من العشرة وهذا أول محدث لي ولو في هذا الكتاب 28 حديثا. الثاني يعقوب الدورقي شيخ المسلم أيضا يعقوب الدورقي ويعقوب بن إبراهيم الكثير ابن أفلح الدورقي أحد مشايخ الستة هذا هو أحد مشايخ الستة الذين رووا عنهم بدون واسطة من طبقة العشرة هذا أول محدث ذكري ولو في هذا الكتاب 35 حديثا. قال ماذا بعده هشيم عن سيار هشيم بن بشير الواسطي هشيم بن بشير ابن أبو معاوية ابن أبي خازم بالخاء وهو حازم خازم الواسطي من الطبقة السابعة. الرابع سيار أبو الحكم العنزي سيار وهو سيار بن أبي سيار واسمه وردان وقيل ورد وقيل دينار والطبقة السادسة. وماذا وبعده الشعبي الخامس الشعبي عمرو بن شراحيل وهذا تقدم في المقدمة. ومن لطائف الإسناد أن من خلاصيات المصنف رحمه الله تعالى ورجاله كلهم رجال جماعة غير شيخه سريج فتفرد به هو والنسائي. ومن أن شيخه يعقوب أحد مشايخ الأئمة الستة الذين يروون عنهم بلا واسطة وهم تسعة وقد تقدموا غير مرة. ومنها أن شيخيه وسيارا هذا أول معاد ذكرهم إلى آخره. وقوله فيما استطعت هذا من نصح النبي صلى الله عليه وسلم أمته هذا من جملة ليه النصح لكل مسلم. وذلك أنه لو قال له بايعتك على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وقع في الحرج سواء كان في من شئت من مكرهين من استطاع غير مستطاع كله داخل. فلذلك يعلم أن هذا ليس في مستطاع أي أحد فلقنه أن يقول في الشرط يدخل شرطا وهو أن يقول فيما استطعت بايعتك على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم فيما استطعت. إذا تخلص من الحرج الذي لا يستطيع عليه خرج لأنه استثناه في ذلك الوقت. وهذا من رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة. الصحابة متحمسون يقولون نموت عليه سواء شق علينا أو نشطنا نبايعك لكن ماذا فيما استطعت. هذا قيد النهي. وكذلك النساء في مبايعة النساء لقنهن ولقننا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتن لازم أدخل هذا لأن هذا سيوقعكم في الحرج. فإذا هذا من رفق النبي صلى الله عليه وسلم وكمال شفقته كما وصفه الله سبحانه وتعالى بذلك. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا من شفقته وكمال حرصه على نصح أو على مصلحة أمته. فينبغي التنبه لهذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك ومن اليقين ما تعون بعين مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وبصارنا وقوتنا وحيتنا واجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا امر غايمنا ولا غايه رغبتنا ولا سلطانا ولا خوفك ولا ارحمنا رب العالمين امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.